Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine tahirinel masumin. El-ikhve yedhumullah talabu en yekun hunak silsilet ebhat huvlel ahlak fil islam fil Kur'an, fil sünnen nebeviye, fil rivayat, fil kelimat ulema-il islam, kibar şahsiyat-il islam. طبعا مسألة الأخلاق مسألة جدا مهمة، وإذا أردنا أن نتعرض لهذا الجانب سواء على مستوى كليات أو ما جاء في المفردات في القرآن الكريم يطول البحث مما لا إشكال فيه، ونحاول بجهد بحسب الجهد وحسب الإمكان نتكلم حسب ما يقتضيه المقام حول هذه الجهات. مسألة الأخلاق يعني هذه الكلمة هذه اللفظة مستخدمة في القرآن الكريم من أصل عربي، ووصف به النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، واشتهر في اصطلاحاتهم أنه في اللغة العربية تستخدم هذه اللفظة الخلق بفتح الخاء بمعنى الجانب الظاهر للإنسان، خلق الإنسان، خلقة الإنسان، والخلق أو الخلق كلاهما صحيحون، الخلق والخلق في الجانب الباطني والمعنوي من الإنسان. فهذه من خصائص اللغة العربية، الاختلاف بين الكلمة مثل مثلا فلك والفلك مثلا من باب المثال. على إن كيف ما كان، فهذه اللفظة معناها بحسب الظاهر واضح، وليس هناك الآن عندنا بحث في اشتقاق الكلمة، أصل الكلمة، خصوصيات لغوية راجعة إلى ذلك، لأنها بحث خاص متعلق بمجال خاص وبعلم خاص وبدراسات خاصة. إنما الكلام في هذا البحث وفي هذه السلسلة من الأبحاث إن شاء الله تعالى هو معرفة الأخلاق ودور الأخلاق في بناء الإنسان، في تكوين شخصية الإنسان، بل ودور الأخلاق في المعارف الدينية بصفة كلية، تأكيد القرآن على هذه الأخلاق الحسنة، وتأكيد النبي العظيم، تأكيد شخصيات الإسلام الذين جاءوا من بعد رسول الله سواء أئمة أهل البيت أو غيرهم، بل في مسألة الأخلاق بالذات أكد عليه كبار الفلاسفة البشري، الفلاسفة العاديين يعني غير الأنبياء غير الأولياء. وهذه الأبحاث في الأخلاق مستمرة من القديم إلى يومنا هذا، يعني عندنا مثلا كتاب في الأخلاق أفضل قبل 2500 سنة أو شيء أقل أكثر لأفلاطون أو لأرسطو، وعندنا الآن إلى اليوم الحاضر دراسات مفصلة جدا ودراسات عميقة جدا في مبحث الأخلاق وفلسفة الأخلاق والخصوصيات الأخلاقية في الغرب في الشرق. فمباحث الأخلاق بصفة كلية مباحث هامة جدا في حياة الإنسان، وأصولا لا يمكن لأي مدرسة فكرية، أي مدرسة، أي مدرسة فلسفية أو اجتماعية أو أي حركة إصلاحية أو أي إنسان له مثلا مبدأ فكري معين تجاه الإنسان، أي مفكر، إلا أن يهتم بهذا الجانب. يعني مسألة الأخلاق تشكل حجرا أساسيا في حياة الإنسان، بحيث لا يمكن أن يتصدى أحد لإصلاح الفرد أو لإصلاح المجتمع إلا بأن يكون له اتجاه معين في تفسير الأخلاق، في فلسفة الأخلاق، في باصطلاح تصديه لكيفية الأخلاق، مثلا التربية الأخلاقية، كيف تنمو في الإنسان الأخلاق الحسنة وكيف تموت في الإنسان الأخلاق السيئة. فلذا هذه المسألة يعني مسائل الأخلاق أو ما يتعلق بذلك من دراسات ومباحث تشكل جانبا مهما جدا في حياة الإنسان، بطبيعة الحال الشرائع الإلهية، رسالة السماء، مدرسة الوحي، هذه المدرسة من المستحيل أن تغفل عن هذا الجانب. يعني مسألة الاهتمام بالأخلاق والتأكيد عليها تعتبر من المسائل الأساسية في كل مدرسة الوحي لا في الإسلام. نعم في الإسلام التأكيد الأكثر عليها من جهات مختلفة، يعني عدة جهات هناك تقتضي أن الإسلام يؤكد على الأخلاق أكثر من غيره من غيره من الشرائع الإلهية. والسر في ذلك يعود إلى خاتمية هذه الشريعة المقدسة. نحن سابقا في جملة من الأبحاث أشرنا إلى هذه النقطة، شرحنا هذه النقطة. نحن لما نتكلم عن خاتمية هذه الشريعة الإلهية ليس المراد هناك جانب تعبدي أو نتصور مثلا في شيء لفظي مثلا، لا، الخاتمية حقيقة واقعية مستمدة من أمر واقعي وجودي، في حقيقة الوجود هذا الشيء موجود. يعني بعبارة أخرى الخاتمية عبارة عن مرحلة مهمة في وحي السماء، بحيث أن الإنسان في تلقي كليات الوحي بعد لا يحتاج إلى نبيه. وبعبارة أخرى بتعبير أظهر وأدق من ذلك، يعني جميع ما يحتاج إليه الإنسان في مسائل الحياة من غيب، من شهود، من مسائل اجتماعية، من مسائل فردية، في كل نواحي الحياة ما ترتبط بعالم الغيب، تنتهي هذه المسائل بوجود رسول الله. يعني الرسول الأعظم صلوات الله سلامه عليه يذكر لنا جميع ما نحتاج إليه في جميع الشؤون. وإذا أخذنا بعين الاعتبار، وهذا مطلب صحيح، وهو أن الشرائع الإلهية كما تؤمن بالحياة الدنيوية للإنسان كذلك تؤمن بحياة برزخية للإنسان، كذلك تؤمن بحياة أخروية للإنسان. من هنا تختلف جميع الشرائع الإلهية عن جميع المكاتب البشرية والمدارس الفكرية البشرية. يعني جميع المدارس الفكرية البشرية تهتم فقط بهذا الجانب، يعني الجانب الدنيوي، من أفكار، من مدارس، من مكاتب فكرية. و أما الشرائع الإلهية تفتح للإنسان آفاق جديدة باعتبار عالم البرزخ من بعد هذا العالم، ثم عالم الآخرة ودرجات عالم الآخرة. فلذا بالنسبة إلى الشريعة الخاتمة بعبارة موجزة، بعبارة مختصرة، هي الشريعة التي تتضمن جميع ما جاءت به الشرائع الإلهية بصورة متكاملة، بحيث أن الإنسان في الكليات بعد لا يحتاج إلى مطلب غيبي، لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين الله. نعم يبقى الكلام في التطبيق وفي الإجراء وفي التنفيذ، هذا صحيح. أما بالنسبة إلى الكليات، جميع ما يحتاج إليه الإنسان في مدرسة الوحي وأن يتلقاها من مبدأ الوحي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد لم يبق شيء. كما قال في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم أو يباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم أو يباعدكم إلى الجنة عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. فالمراد بالشريعة الخاتمة عبارة عن هذه النقطة. ولذا نحن نتصور أنه لا يوجد بهذا المعنى فراغ في حياة الإنسان بهذا المعنى، يعني الكليات التي يحتاج إليها الإنسان لا يبقى فراغ في جميع المراتب والشؤون التي نتصور أن البشر يحتاج إليها. الشريعة المقدسة الخاتمة تعرض لذلك. وتعلمون هناك تقسيم معروف لا بأس بهذا التقسيم، وقد يقال أن هذا التقسيم أصله مأخوذ من رواية مباركة صحيحة تنسب إلى رسول الله. خلاصة هذا التقسيم أن أن المعارف، أن المعرفة التي يحتاج إليها الإنسان تنقسم إلى أقسام ثلاثة ضرورية: العقائد من جهة، الجانب الفكري، المدرسة الفكرية، الفقه والقانون الذي يجري عليه الإنسان في المجتمع، والأخلاق والسلوك. فجميع المعارف التي نحتاج إليها تنقسم بناء على هذا في هذه الثلاثة: عقائد، فقه، وأخلاق. ومن هذا يتبين أهمية دور الأخلاق في تكوين شخصية الإنسان. وكذلك اشتهر عند علماء الإسلام تقسيم المعارف الدينية إلى هذه الأقسام الثلاثة ورتبوا عليها آثار. الآن لا أريد الدخول في هذا الجانب، هل هذه الآثار بالفعل صحيحة أم لا، لكن بحث تخصصي خارج عن محل الكلام. المهم تعرضوا بأن المعارف الدينية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: عقائد كالإيمان بالرب، الإيمان بالله، التوحيد، صفات الله، أسماء الله الحسنى، النبوة ومسألة الولاية والإمامة والنبوة والمعاد، وباصطلاح مسائل العالم الآخر. هذه المسائل بصفة كلية تشكل مسألة العقائد. وهناك جانب ثاني وهو الفقه، عبارة عن العبادات والمعاملات والسلوك الاجتماعي وتعاملنا في المجتمع وإلى غير ذلك: مواريث، طلاق، نكاح، نظام الأسرة وما شابه ذلك. والقسم الثالث هو الأخلاق. يعني تلاحظون في هذا التقسيم أعطوا أهمية كبيرة جدا للأخلاق بحيث جعلت في قبال العقائد. وأشرت في خلال البحث بأنه ربما يستفاد هذا المعنى من حديث ينسب إلى رسول الله بسند الآن على ما ببالي الطريق معتبر. قال رسول الله: إنما العلم ثلاثة آية محكمة. فسرت الآية طبعا هناك عدة تفسيرات، لكن هذا التفسير لا بأس به، أن يراد بها العقائد، الجانب العقائدي، أو فريضة عادلة يراد به الفقه والجانب الفقهي، أو سنة قائمة يراد به الأخلاق. فالشريعة المقدسة كل ما قامت بكل ما جاءت به الشرائع السابقة، مدرسة الوحي السابقة، وأضاف إليها وهذبها ورتبها، لأنه على طول الزمان جمل من الأفكار التي كانت موجودة في الشرائع السابقة ابتليت بالتحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالشارع المقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أولا بيّن ما هو الصحيح في الشرائع السابقة: أنزلنا عليك الكتاب مهيمنا. الكتاب من جملة أوصاف القرآن الكريم أنه مهيمن على الكتب السابقة. المراد من المهيمن يعني أن القرآن يصحح الأخطاء التي عرضت فيما بعد على التوراة والإنجيل والكتب السابقة، صحف إبراهيم وموسى. يعني على هذه الصحف كل ما حدث تدريجا على مر الزمان من تحريفات في هذه الصحف وهذه الشرائع الإلهية، فالقرآن الكريم مهيمن عليها، أي يبين الصواب من الخطأ، الصحيح من الخطأ. إضافة إلى ذلك النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه نقطة جدا مهمة، قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبهذا الحديث أشار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى نقطة مهمة جدا في هذه المرحلة من الشريعة المقدسة. إن شاء الله نبين ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.